بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قلنا في الأبحاث السابقة بأن هذه الآية تقابل الآية السابقة، يعني أن الآية السابقة بعد أن ذكرت زينة الحياة الدنيا ومشتهيات الإنسان في الحياة الدنيا وذمت ذلك وحقرته، بينت ما يقابل ذلك في الحياة الأخروية في هذه الآية المباركة. ولكنه مع جملة من الفوارق بين المقامين وبين المسألتين وبين الزينتين والنعمتين أشرنا إليهما أو أشرنا إليها فيما سبق، انتهينا إلى قوله تعالى: وأزواج مطهرة. بينا في البحث السابق نكتة العدول من عنوان النساء إلى عنوان الأزواج. قلنا بأن عنوان النساء عنوان فقط فيه ذلك البعد الجنسي، مضافا إلى أنه ليس له نظر إلى أنه حلال أو حرام، وإنما نظره أو كل نظره إلى أن يحقق ذلك البعد الجنسي، سواء كان حلالا أو كان حراما. وهذا بخلافه عندما نأتي إلى عنوان الأزواج، فإن القرآن الكريم ذكر هذا العنوان في آيات متعددة بكل احترام وتبجيل. من هنا عدلت الآية من عنوان النساء إلى عنوان الأزواج، هذا أولا. وثانيا أنها وصفت الآية المباركة الأزواج بأنها مطهرة. التعبير عن الأزواج بأنها مطهرة يمكن أن يكون أنها إشارة إلى أنها مطهرة من كل ما ينغص العيش معها، وهذا لعله من أوضح مصاديق الطهارة. فإن الأزواج في الدنيا هناك بعض الموانع التي تمنع من المراودة معها، ولكن هذه الآية ذكرت بأنه لا يوجد أي منع في تلك النشأة الأخرى. ويمكن أن يكون المراد من الطهارة أن هذه الأزواج مطهرة حتى من النظر إلى غير أزواجهم وغير رجالهم، لأن هذا أيضا نحو من الطهارة، وهو أن الزوجة ألا تنظر إلى رجل غير زوجها. ولعل هذا هو المستفاد من آية سورة الرحمن عندما قالت الآية: حور مقصورات في الخيام. مراد من المقصورة في الخيام مو أن نظرها قصير، لا، تعبير الآية المباركة أنها حور، إذن ليس نظرها فيه قصر، وإنما المراد من المقصورة يعني نظرهن مقصور على أزواجهم ولا يتجاوز إلى غير أزواجهم. إذن يمكن أن يكون المراد من الطهارة في الآية المباركة هذا المعنى أيضا. ثم قالت الآية المباركة ورضوان من الله. هذا البحث وهو بحث الرضا في القرآن الكريم من الأبحاث التي تعرضت لها الآيات بمختلف أبعادها. الرضوان كما يقول أصحاب اللغة هو الرضا الكثير، الرضوان هو الرضا الكثير، ومن هنا اختص في القرآن بالله سبحانه وتعالى. هذا العنوان لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى ولا ينسب إلى غيره سبحانه وتعالى. ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فما هو المراد من الرضوان والرضا في الآية المباركة؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 106 قال: وأما الرضوان بكسر الراء وضمها فهو الرضا. رضوان أو رضوان كلاهما صحيح. وهو ما هو؟ قال: وهو الرضا، وهو أن يلائم الأمر الواقع نفس صاحبه، أن يكون هذا الذي يقع منسجما مع صاحبه، أن يلائم الأمر الواقع نفس صاحبه من غير أن يمتنع منه ويدافعه. هذا هو المراد من الرضا. ويقابله في مقابل الرضا يقع ماذا؟ يقع السخط. طبعا عندما نقول بأنه يلائم الواقع نفس صاحبه، أنه لا بد أن نرى بأن ذلك الذي أخذت فيه حيثية الملائمة ما هو؟ فإنه قد يكون الشيء ملائما لبعض قوى الإنسان ولا يكون ملائما لبعض قواه الأخرى، يكون هناك تدافع بين ما هو مرضي لقوة من قوى الإنسان وبين قوة أخرى من قوى الإنسان. فإنك إذا جئت إلى الطعام والشراب فإن بعض قوى الإنسان تريد الأكل والشرب لا إلى حد، ولكن هذا يلائم القوى الفكرية والعقلية عند الإنسان أو لا يلائم؟ لا يلائم. إذن هذه النكتة لابد أن تكون ملتفت إليها جيدا عندما نقول أن يكون ملائما، لابد أن يكون ملائما لأي شيء. قد يكون ملائما لبعض قوى الإنسان الطبيعية ولكنه مدافعا ومنافرا لبعض قواه ماذا؟ الأصلية. وبعبارة واضحة، قد يكون الشيء ملائما لقواه المادية وإن كان منافرا ومخالفا لقواه ماذا؟ المعنوية والفكرية. على أي الأحوال، إذن الآية عندما قالت ورضوان من الله لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا الرضا مختص ببعض القوى دون البعض الآخر، بل على أتم درجات الحكمة الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يرضى على عبده فإنه يعطيه ما يكون منسجما مع جميع قواه المادية وغير المادية كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. هذا أولا. وثانيا، أن القرآن الكريم عندما يستعمل رضا الله سبحانه وتعالى على العبد رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الرضا في الأعم الأغلب متعلقه ما هو؟ نحن إذا رجعنا إلى الإنسان نجد أن الإنسان له ذات، وهذه الذات لها مجموعة من الصفات والأحوال، ولها مجموعة من الأفعال. إذن هذا الإنسان هو مجموعة من الذات والأحوال والصفات والأفعال. القرآن الكريم عندما يستعمل رضا الله على عبده وأنه رضي عن العبد، في الأعم الأغلب ينصرف، أو أن الآيات بصدد الإشارة إلى رضا الله من حيث على عبده من حيث الأفعال لا من حيث الذات والصفات والأحوال. يعني الله عندما يرضى على عبده يعني أنه يريد أن يجده في مقام طاعته، ويريد أن يفقده في مقام ماذا؟ معصيته. فرضى الله على عبده في الأعم الأغلب منصرف إلى ماذا؟ إلى مقام أفعال الإنسان من الطاعة والمعصية. فلهذا تجدون أنه في كتب اللغة، ومنها صاحب المفردات في ذيل هذه المادة، يقول في صفحة 197 هذا المعنى، يقول قال: ورضى العبد عن الله، ورضى الله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا لأمره ومنتهيا عن نهيه. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ رضي عن العبد. طبعا من الواضح أن هذه أدنى درجات رضا الله سبحانه وتعالى على عبده، وإلا إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى مقام أن تكون أحواله وصفاته وملكاته النفسانية أيضا مرضية عند الله سبحانه وتعالى، فهذا أعلى من الدرجة السابقة. أو إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى مقام أن تكون ذاته مرضية عند الله سبحانه وتعالى، فهذه أعلى درجات رضا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تجدون أنه في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهنا أنها مرضية وصف النفس لا وصف الأفعال لا وصف الأحوال والصفات. من هنا في الروايات أنه ذكر أن مصداقها سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الإنسان لكي يصل إلى مقام أن تكون نفسه وذاته مرضية لله سبحانه وتعالى، هذا معناه أنه لا يوجد في هذه النفس في هذه الذات أي شيء يخالف ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. إذن ولكنه في الأعم الأغلب كما أشرت في الآيات عندما نقول الله راض عن عبده المراد ماذا؟ فيما يرتبط بعالم الطاعة وعالم ماذا؟ وعالم المعصية. هذا أولا. أما فيما يرتبط برضا العبد عن الله سبحانه وتعالى أيضا هنا في الأعم الأغلب عندما نقول رضي العبد عن الله سبحانه وتعالى راضية مرضية هو أنه إشارة إلى الثواب الذي يرتبه الله سبحانه وتعالى على عمل هذا الإنسان الذي أطاع الله سبحانه وتعالى. حتى إذا ارتفعنا درجة يكون راض بقضاء الله وقدره، وهناك مراتب أخرى للرضا بعد الآن خارج عن محل الكلام، وإلا فهي مذكورة في كتب أهل المعرفة في السير والسلوك في منازل السائرين وغيرها، إشارات قيمة إلى بيان الفرق بين مراتب رضا الله على عبده ورضا العبد عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث صفحة 106 يقول: وقد تكرر في القرآن ذكر رضا الله وهو منه تعالى كما يتصور إلى فعل عباده في باب الطاعة، كذلك يتصور بالنسبة إلى غير باب الطاعة كالأوصاف والأحوال، ولا بد أن يضاف إليه والذوات، إلا أن جل الموارد التي ذكر فيها أو كل تلك الموارد من قبيل الرضا في الطاعة. على هذا الأساس يكون ما يقابله من رضا العبد هو ماذا؟ فرضاه عن عبده لطاعته، ورضا العبد عنه لجزائه الحسن أو لحكمه لقضائه الذي قضى في حق هذا العبد. عندما نرجع إلى القرآن الكريم، هذه مسألة. مسألة أخرى، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يذكر مراتب ثلاث للرضا. المرتبة الأولى هو أن العبد يصل إلى الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره، أن يكون راضيا بما قسم له في هذا النظام الأحزن. هذه مرتبة من مراتب الرضا، والآيات في ذلك كثيرة: ورضوا عن راضية ونحو ذلك من الآيات التي هي لا نحتاج إلى قراءتها. هاي مرتبة. المرتبة الثانية أن يصل العبد إلى أن يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى، ولا ملازمة بين الأمرين. يعني قد يكون العبد راضيا عن الله سبحانه وتعالى ولكن ليس مرضيا لله سبحانه وتعالى. لا يتبادر إلى ذهنكم بأن هناك ملازمة بين أن العبد إذا صار راضيا عن الله لابد أن يكون الله راضيا عن عبده. لا ملازمة بين الأمرين. لماذا؟ باعتبار أنه لعل الإنسان يكون راض في حياته بما قسمه الله له، ولكنه من حيث الأعمال، من حيث الأفعال، من حيث الصفات، من حيث الأفعال لا يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى. إذن كيف يصل إلى مقام أنه مرضي لله سبحانه وتعالى؟ أن يكون في مقام ماذا؟ أن يمتثل كل أوامره وأن ينتهي كل نواهيه. فلهذا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى الآية 31 من سورة آل عمران من هذه السورة نجد أن القرآن الكريم يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا لا توجد هناك ملازمة بين أن العبد إذا أحب الله لابد أن يكون ماذا؟ محبوبا لله سبحانه وتعالى، بل قد يكون محبا ولكنه ليس محبوبا. متى يصل إلى مقام المحبوبية وأن يكون الحق راضيا عنه؟ إذا كان متبعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أمر الرسول باتباعه من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن اتضح لنا بأن غفران الذنوب أيضا له شرط في القرآن الكريم. ما هو شرطه؟ شرطه أن يكون الإنسان تابعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يفيدنا إن شاء الله تعالى بعد ذلك في قوله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. أولئك الذين يدعون الله بغفران الذنوب، من يستجاب دعاؤه منهم؟ ها، أولئك الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغفر لكم ذنوبكم. وإلا إذا لم يكن متبعا له صلى الله عليه وآله وسلم فإنه شرط الاستجابة غير موجود. هسه هناك تفضل، ذاك بحث آخر. إذن المرتبة الثانية التي لا بد أن يصل إليها العابد هو أن يصل إلى مقام أن يرضي الله عنه، فيكون الله ماذا؟ راضيا عن عبده. هذه المرتبة الثانية. وهناك مرتبة ثالثة، ولعله في القرآن الكريم لم يذكرها القرآن لغير الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه في المرتبة الثانية يكون العبد بصدد إرضاء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عنه. ها، ولكنه في المرتبة الثالثة، يكون الأمر بالعكس، وهو أن الله يصير بصدد إرضاء العبد عنه. وهذه غير المرتبة الأولى. المرتبة الأولى هو أن العبد يرضى عن الله، بعد إلى الآن رضا متبادل ما موجود. في المرتبة الثانية العبد يرضي الله عن نفسه. في المرتبة الثالثة الله سبحانه وتعالى قد يصل العبد إلى مقام يصير الحق بصدد إرضائه ماذا؟ عنه سبحانه وتعالى. ولعل هذه الآية المباركة التي وردت في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هنا بعد القرآن الكريم يقول أن البعض يصل إلى مقام أن الله سبحانه وتعالى يصير بمقام إرضاء ذلك العبد. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 176 هناك هكذا يقول، إن الآية، يعني قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، إن الآية في مقام الامتنان. حتى أنت لو تبحث هذه الآية تروح تذهب إلى الميزان في ذيل هذه الآية، هذا البحث ما تجده. السيد العلامة متعرض لهذا البحث المرتبط بهذه الآية اللي هي في الجزء 20 من تفسير الميزان، متعرض له في الجزء الأول. بعد من يصلهم هناك يقولوا قد تعرضنا له في بعض الأبحاث السابقة. همتنا في بعض الأبحاث السابقة أين تعرض له؟ هذا غير مشخص هناك. على أي الأحوال، قال إن الآية في مقام الامتنان، وفيها وعد يختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعد الله سبحانه بمثله أحدا من خلقه قط، ولم يقيد الإعطاء بشيء فهو إعطاء مطلق وقد وعد الله إلى آخره. إذن الآية المباركة قالت ولسوف يعطيك إن صح التعبير حتى ترضى. خب أي مقدار يعطيك بعد المتعلق ماذا؟ محذوف وهو دال على الإطلاق. من هنا تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في رواية في تفسير الفرات عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام سأله سائل قال قلت لمحمد بن علي عليه السلام أية آية في كتاب الله أرجى؟ قال فما يقول فيها قومك؟ قلت يقولون أن تلك الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لكن أهل البيت لا نقول بذلك. قال قلت فأي شيء تقولون فيها؟ يعني أية آية أرجى في كتاب الله؟ قال نقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة. إذا التفت جيدا بأنه هذه الآية المباركة هي من مختصاته. واضح لماذا من مختصاته؟ لأن هذا المقام المحمود الذي أشارت إليه آية سورة الإسراء هذا من المقامات الخاصة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هناك بحث قيم يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 178 يقول بعد أن قال الله في قوله في حق رسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم فصدق رأفته القرآن الكريم وكيف يرضى رسول الله ويطيب نفسه أن يتنعم بنعيم الجنة ويرتاض في رياضه وفريق من المؤمنين متغلغلون في دركات السعير مسجونون تحت أطباق النار وهم معترفون لله بالربوبية ولرسوله بالرسالة ولما جاء به بالصدق وإنما غلبت عليهم الجهالة ولعب بهم الشيطان فاقترفوا معاصي من غير عناد واستكبار. من هنا يدخل في بحث أساس في أنه كيف أن الشفاعة أساسا مضامين القرآن. لو لم نقل بالشفاعة بمعناها الواسع الذي أشارت إليها الآية الروايات أساسا يكون مناف لما ذكره القرآن الكريم في حق الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال بحث أشرنا إليه مفصلا في أبحاث الشفاعة في السنوات الماضية عندما تعرضنا لبحث الشفاعة من سورة البقرة. ها هنا يأتي بحث آخر وهو أنه اتضح لنا أن ما ظهر إرضاء الله للخاتم في الآخرة هو ماذا؟ ها هو إعطاؤه المقام المحمود ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفسر المقام المحمود وبين المقام المحمود في الروايات بأنه ما هو مقام الشفاعة. وهنا أيضا رواية الإمام الجواد الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة. ولكن مظهر إرضائه سبحانه وتعالى للخاتم في الدنيا أين يكمن؟ وفي الآخرة اتضح أن مظهر إرضائه هو إعطاؤه مقام الشفاعة. أما في الدنيا أين يكمن مظهر إرضاء الله لعبده سبحانه وتعالى؟ في القرآن الكريم. أنا عندما تتبعت الآيات القرآنية وجدت أنه في موضع واحد بعد أن قالت الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يذكر القرآن في أي آية أنه ماذا أعطاه
أو إنا أعطيناك، إلا في سورة الكوثر حيث قالت إنا أعطيناك الكوثر. هناك الآية قالت ولسوف يعطيك. خب ماذا أعطاه؟ ماذا أعطاه؟ آية سورة الكوثر تقول إنا أعطيناك الكوثر. إذن مظهر إعطائه لعبده في الدنيا هو ماذا؟ هو الكوثر. هسا الكوثر وإن كان الشائع، طبعا هذا خروج عن البحث ولكنه لربط هذه الأبحاث، الكوثر وإن كان الشائع على الألسن وعلى لسان أهل المنبر أن المراد أو أن من مصاديق أو أن المراد من الكوثر هي الزهراء البتول، إلا أننا كثيرا بحثنا لنجد هل توجد رواية، فلم نجد رواية في ذلك أبدا، لا توجد رواية تدل على أن المراد من الكوثر هي الزهراء سلام الله عليها، ولكنه لا من باب ورود الرواية بل من باب الذكر المصداق للآية، فإننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المصداق يمكن أن تكون للآية ماذا؟ مصاديق كثيرة، ومن الواضح أن الكوثر هو الخير الكثير كما ذكر في جملة من كلمات المفسرين وأهل اللغة، ومن أوضح مصاديق الخير الكثير هي الزهراء البتول سلام الله عليها. لماذا؟ لأنها بتعبير الروايات الواردة من هذا الوجود المبارك، الله أعطى لرسوله ذلك النسل الطاهر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا استطعنا أن نبين أو نصل إلى أن من أهم مصاديق الكوثر هي الزهراء البتول، عند ذلك خلي ذهنك يمي، عند ذلك يتضح لك لماذا أن الله جعل مظهر الرضا هو الزهراء البتول. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. أنا أتصور بعد البحث كاملا واضح. لماذا؟ لأن الله صار بصدد إرضاء عبده وهو الخاتم عنه، فماذا أعطاه؟ أعطاه الزهراء وجعل فيها مظهر الرضا والغضب، فمن رضيت عنه رضي الله عنه ومن غضبت عليه غضب الله عليه، وهذا واضح بعد بحسب التسلسل الذي أشرنا إليه فيما سبق. إذن إلى هنا نصل إلى أن مراتب الرضا في القرآن، طبعا لا يخفى على الإخوة أن كل مرتبة من هذه المراتب أيضا مقولة ماذا؟ مقولة بالتشكيك لا مقولة بالتواطي. يعني رضا الله، رضا العبد عن الله ليس له مرتبة واحدة، قد الإنسان يرضى بمرتبة 50 ولكن عندما يصل إلى مرتبة 60 يبدأ ماذا؟ يبدأ باللوم، يبدأ بالعتب، إلهي ماذا فعلت أنك تفعل بي كذا ونحو ذلك. قد الإنسان عندما يصاب بالمصائب إلى درجة 70 يتحمل، ولكن عندما تزيد على درجة 70 يبدأ ماذا؟ يبدأ بالعتب، يبدأ باللوم، بل قد يصل به إلى الجزع، قد يصل به إلى السخط على أمر الله وقضائه، وإن لم يصرح بلسانه ولكن قلبه ماذا؟ قلبه ليس راضيا عن هذا. إذن رضا العبد عن الله ليس له درجة واحدة، له مراتب، ورضا الله عن عبده أيضا له ماذا؟ ليست له درجة واحدة بل له مراتب كما أشرنا، وإرضاء الله لعبده أيضا له ليس له مرتبة واحدة وإنما له مراتب متعددة. يعني هذه المرتبة الثالثة الله سبحانه وتعالى أيضا سوف يعطي العبد مطلق العبد يعطيه في الآخرة حتى يرضى عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم في آية سورة الشورى يقول لهم فيها ما يشاءون عند ربهم. لماذا الله سبحانه وتعالى أعطاهم ذلك؟ لأنه أراد أن يرضيهم عنه بعد أن أرضوا الله سبحانه وتعالى عن أنفسهم في الدنيا بالامتثال للأوامر وبالانتهاء ماذا؟ عن النواهي والمعاصي. الله في الآخرة أيضا يصير بصدد ماذا؟ بصدد إرضاء عبده. لهم فيها ما يشاءون عند ربهم. أو سورة قاف الآية 22 من سورة الشورى، أو سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لماذا الله سبحانه وتعالى يعطي للعبد يوم القيامة مثل هذه المقامات؟ ها؟ باعتبار أن هذا العبد أرضى الله في الدنيا، فالله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرضي العبد عن نفسه جزاء لهذا الرضا، عند ذلك يعطيه هذا المقام. فلهذا قالت الآية في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينين. ولكن أعلى درجات مرتبة المرتبة الثالثة مختصة بمن؟ مختصة بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي بتعبير الإمام الجواد والله الشفاعة والله الشفاعة والله الشفاعة، وبتعبير الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الرواية في تفسير القمي قال والله وهل يشفع إلا لمن وجبت له النار. أساسا الشفاعة لهذه الطبقة وإلا لغير هذه الطبقة، فإنهم لا يحتاجون إلى الشفاعة بالمعنى الخاص، وإن كانوا يحتاجون إلى الشفاعة لرفع الدرجات وله معنى آخر موكول إلى محله. على أي الأحوال، على هذا الأساس عندما قالت الآية، أرجع إلى محل الكلام، عندما قالت الآية عندما قالت الآية وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان من الله، الله يرضى على هؤلاء في تلك الدار رضا ماذا؟ رضا كثيرا. خب ما هو مظهر هذا الرضا هناك؟ ها؟ ما هو مظهر هذا الرضا هناك؟ مظهره لهم فيها ما يشاءون، أو لهم ما يشاءون فيها، ونحو ذلك من البيانات التي أشرنا إليها. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من الميزان صفحة 107 هكذا يقول، يقول وذكر الرضوان هاهنا أعني في عداد ما هو خير للناس من مشتهيات الحياة الدنيا يدل على أنه نفسه، يعني رضا الله على عبده، على أنه نفسه من مشتهيات الإنسان أيضا، وهو أن الإنسان لا فقط يتنعم، قد الله سبحانه وتعالى يعطيه نعمة ولكن في نفسه يعلم أن الله يعطيه عن سخط لا عن رضا وحب، يستطيع أن يتنعم بهذه النعمة أو لا يستطيع، بخلاف ما لو علم أن الله أعطاه وهو راض عن. هذه مرتبة، ومرتبة أخرى يقول لا، ومن هنا يظهر في فقرة أخرى، ومن هنا يظهر أن الرضوان في هذه الآية قوبل به من الشهوات المذكورة في الآية السابقة، أن الإنسان يحسب أنه لو اقتنى تلك المشتهيات، يعني المال والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يقول أفادته ذلك الاقتناء، أفادته إطلاق المشية وأعطته سعة القدرة فله أن يفعل ما يشاء. هؤلاء لماذا يطلبون هذه الأمور؟ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى مقام ماذا؟ يريدون أن يصلوا إلى مقام ما يشاءون، يفعلون ما يشاءون، يعني إطلاق القدرة. يقول وقد اشتبه عليهم الأمر أن هذه القدرة عند من موجودة؟ عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يصل إلى ذلك المقام ليس طريقه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، بل طريقه للذين اتقوا عند ربهم. وهذه أهم نقطة في المقابلة بين الآيتين، أن الإنسان يريد أن يصل إلى مقام أن يحصل على ما يشاء، كل ما يشاءه يريد ماذا؟ أن يتحقق له في الخارج، هذا المقام الذي يريده الإنسان. ولكنه يشتبه من حيث المصداق، يتصور أن هذا المقام من أين يحصل عليه؟ من خلال حب الشهوات من النساء ونحو ذلك. والآية تقول لا، أن الإنسان إنما يصل إلى هذا المقام من خلال ماذا؟ من خلال تقوى الله سبحانه وتعالى. وعنده وقد اشتبه عليهم الأمر، فإنما يتم ذلك برضا الله الذي إليه أمر كل شيء. على هذا الأساس اتضح لماذا أن الآية المباركة بعد أن قابلت بين تلك المشتهيات الخسيسة والمذمومة والمحقرة بالأمور المحمودة وهي الأزواج المطهرة، قالت ماذا؟ قالت ورضوان من الله. الأصل فيه أن يرضى الله عن عبده، فإذا رضي يصل الإنسان إلى مقام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طبعا الإنسان في الدنيا أيضا قادر على أن يصل إلى هذا المقام. هذا بحث. هناك بحث آخر تعرض له السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 من الميزان، بعد باعتبار أنه خارج عن بحثنا أنا لا أشير إلى، لا أذكره هنا إلا للإشارة، الإخوة إن شاء الله هم يراجعونه في المجلد 11 من الميزان صفحة 158. هناك في آية سورة الحديد الآية 20 من سورة الحديد القرآن هكذا يقول، يقول في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هناك السيد الطبطبائي يطبق الرضوان على المرتبة الثالثة من المراتب التي يعبد الله، يعبد الإنسان فيها ربه، يعبدونه خوفا من ناره عذاب شديد، يعبده طمعا في جنته مغفرة من الله، يعبده حبا له ورضوان. إذن الوصول إلى مقام الرضوان بدرجاته الأعلائية لا بد أن يكون العبد في، يكون عابدا لله لا طمعا ولا خوفا. توضيح هذه النكتة شوي أكثر إن شاء الله يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.